في ثناياه حتى لا تكاد تقلب ورقة من المصحف إلا وتجد هذا الأمر يناديك ويدعوك إلى العلم بالله عز وجل، لتستحضر معية الله، معية الجلال والعظمة والحب الصادق لله والخوف الصادق من الله والخشية لله عز وجل. فإن القرآن يشهدك ربًا عظيمًا مستوٍ على عرشه، أزمة الأمر بيده، لا يكون شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي فيها صلاح هذا الإنسان ولها ارتباط بهذا الأصل أن يعلم أن هذا الرب العظيم الجليل الكبير قد كرمه في خلقته، وأخبر الله عز وجل عن ذلك في ثنايا كتابه، فأخبر أنه خلقه بيديه، وأخبر أنه سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه، وأخبر عز وجل أنه هو الذي علمه الأسماء كلها، وأخبر أنه أسجد له ملائكته، وأخبر بأنه أسكنه في جنته، وأخبر بأنه هداه وتاب عليه بعد معصيته، وأخبر بأنه أسكنه في أرضه وسخر له ما فيها وسخر له ما في السماوات، وأخبر بأنه ما تركه لوحده في هذه الدنيا بل أنزل عليه هداه. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فأي إنسان يقف مع هذا التكريم يدرك أن الذي كرم في أمر الخلقة والنشأة والوجود، وأن الذي سخر هذه النعم وسخر لك ما في الأرض وما في السماوات لك أيها الإنسان، إذن لا يمكن إلا أن يكون حكمه تتميماً لتلك النعم والفضل الذي أكرمك به. وهذه هي شريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى، فقد تقرر عند العلماء أن شريعة الله عز وجل إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى لمصلحة العباد. فإذا أدرك الناس هذه الأمور فعندها يقبل الإنسان على شريعة ربه سبحانه وتعالى، وهو متيقن أن الخير كله في اتباع هذه الشريعة وأن الشر كله في مفارقة هذه الشريعة، وأن هذا يقين يمتلئ به قلب المؤمن. وإلا إن طبق الإنسان شريعة الله وما وجد هذه اليقينية بحقانية حكم الله عز وجل فإن عدم الرضا سبب في نقض الإيمان. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإذن هذا أمر إدراكه أيها الإخوة مما يجعلنا نبني اعتقاداً صحيحاً نحو شريعة رب الأرباب جل جلاله، ونبني تصوراً صحيحاً وإدراكاً صحيحاً ووعياً سليماً نحو كتاب ربنا عز وجل وما جاء فيه من الإخبار وما جاء فيه من الأحكام. فإننا نبني أمام ذلك كله اعتقاداً سليماً صحيحاً. والله عز وجل أخبرنا أنه خلقنا لغاية، وأنه أوجدنا لحكمة، وأن لنا مآلاً بعد هذه الدنيا، فأخبرنا عن غاية وجودنا وأنها عبادته جل جلاله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأخبرنا أن الحكمة من وجودنا أن نبتلى ونمتحن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن التمييز تمييز هذا الإنسان وتمييز الصالح من الفاسد حكمة ربانية عظمى. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء في أمر دين الإنسان سنة ربانية ماضية لا بد منها، والناس يصيبهم الابتلاء بالخير والشر. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء سنة ماضية، ولما كان الابتلاء هو حكمة الوجود والعبودية لله غاية الوجود، فانظر إلى حكمة أحكم الحاكمين كيف خلقك على خلقة تتفق، وهذه المرادات الربانية وهذه الحكم الإلهية، فخلقت على خلقة هي الفطرة، الإيمان بوجود الله عز وجل وبأنه الخالق وبأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبودية، هذه فطرة. ولما كان الابتلاء حكمة فخلقت على خلقة، قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالإنسان خلق مجبولا على حب النفع لنفسه، وخلق مجبولا على دفع الضر عن نفسه، وخلق فيه قوة الحب دافعة لتحصيل هذا النافع ولدفع هذا الضار، وركب على خلقة يتلذذ بتحصيل النافع ويتألم بنزول الضار. هكذا خلقت، فقوة الحب دافعة نحو العمل. فالإنسان حارث همام، وما من إنسان إلا وهو كذلك، فكل إنسان منا وكل إنسان من البشر هو حارث همام، فالهمام هو المريد والحارث هو الفاعل، وكل إنسان كذلك. وهذه أصدق الأسماء في الدنيا للبشر، بحيث لو أخذت البشر كلهم من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان عند يوم القيامة وسميت كل واحد منهم بحارث لصدق المعنى على المسمى، فكل إنسان حارث. أو لو سميت هؤلاء كلهم باسم واحد هو همام لانطبق معنى هذا الاسم على كل هؤلاء، لأن كل إنسان همام. فالهمام هو المفكر المريد، والحارث هو الفاعل. ولذلك جاء في الحديث: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. بحيث أن معاني هذين الاسمين ينطبقا على كل إنسان من بني آدم. فإذا الإنسان خلق حارثا هماما مريدا فاعلا، قوة الحب دافعة نحو العمل، الهدف تحقيق النفع ودفع الضر، والغاية تحصيل اللذة بحصول النافع وتحصيل اللذة بدفع الضار. فهذا سعي البشر كلهم، وجعل الله عز وجل فيك قوة عجيبة عظيمة، آية من آيات الله العظمى في هذا الوجود الكوني، العقل، وأناط بها هذا العمل أن تكون الآلة لتحديد النافع وتحديد الضار. والإنسان بخلقته لا يستطيع لوحده أن يحدد ذلك، فمحتاج إلى المعين. وهنا لحكمة الابتلاء، كان الصراع بين داعي الحق وداعي الباطل، وعمق الصراع هو الوصول إلى ماذا؟ إلى هذه القوة العجيبة العظيمة، وهي قوة العقل، بحيث أن أي من الأمرين تمكن منها وجه الإنسان الوجهة التي تتفق ومراده. فلذلك غاية مقصود وحي السماء لإصلاح هذا الإنسان هو إصلاح نفسه وتزكيتها وإصلاح عقله، وكان الدين الأساس فيه صلاح هذا الأمر الداخلي الباطني الذي في صدرك، وكان مقصود إبليس كذلك. فإذن هذا هو الإنسان المكرم، وهذا شيء مما جاء في وحي ربنا عز وجل، وهو يخبرنا عن أنفسنا لكي يعلمنا كيف نتعامل معها وكيف نسعى في تزكيتها على هدى وبصيرة. فالإنسان الذي خلق مجبولا لتحصيل المحبوب ودفع الضار، والذي جعل فيه حب التعلق بالشهوات، إذن كيف سوف يترك شيئا غرز فيه محبته لشيء أمر به؟ والجواب أن شريعة الله عز وجل تحقيقا للابتلاء وتحقيقا لتمييز الصادقين ولوضعهم في درجات يتفاوتون فيها، فكان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذه الخلقة معلقا بالشهوات، ثم عرض عليه ما هو أعظم من تلك الشهوات كلها. والناس يتفاوتون على ما خلقهم الله عز وجل عليه، فلذلك الإنسان نجد في طريقة القرآن الطريقة الربانية الذي يأمر هذا الإنسان الذي علقت نفسه بحب المال، ثم يأمره بأن يخرج ماله ليتصدق به ويجود به على من لا يمت له بقرابة نسب، وأن يعطيه، وأن يكون العطاء النفس بها طيبة، النفس بهذا العطاء طيبة. فكيف يستطيع هذا الإنسان الذي علقت نفسه بالمال بعد جمعه والتعب في تحصيله أن يجود به لمن لا يربطه به أدنى نسب؟ هنا نجد شريعة الله عز وجل تعرض للإنسان بأن الثمن المعطى هو أعلى وأعظم وأجل، ولكن تقويم هذا الأمر أنه أعظم وأجل وأكبر لأن أغلب العطاء عطاء ماذا؟ عطاء غيبي، فإن الإنسان الثمن الأعظم الذي يعطى على عمله الخير في الآخرة، والثمن الأعظم الذي يعطى على الخير الذي يفعله هو رضوان الله جل جلاله. فلما كان هذا هو الأمر، فحتى يقبل الإنسان هذه المعادلة ويتعامل بها بيقين تام ويعتبر ميزان يزن به على كل خط حياته الدنيا، فلذلك نجد القرآن عالج القضية ابتداءً علاجاً رئيساً، وما جعل الأمر في كل حالة من الحالات يحتاج أن يقنعك بأن هذا الأمر هو أعظم من هذا، وإنما أصل في نفسك تأصيلاً، في نفس المؤمن الصادق تأصيلاً قام به هذا الميزان واستقر في قلبه، فهو يزن به على الدوام، فلذلك يستقيم الأمر معه طوال سيره. هذا التأصيل ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بأعظم قضية وأصل، هي العلم بالله، العلم بالله العظيم الجليل، وما له من صفات الجلال، وما له من صفات الكمال، وما له من صفات الكبرياء، وما له من صفات العطاء والجود، وما له من سعة الملك، وما له من العزة والسلطان والملك، وما له من القهر والجبروت. فعرفك بهذا الرب العظيم حتى امتلأ قلب الإنسان أنه بحق أن الله هو الكبير المتعال، وأن كل من عداه فهو فقير ذليل لا يملك شيئا. فاقتنع هذا الإنسان عندما بني في قلبه هذا العلم بأن الله وحده هو الغني، وأنه فقير والناس كلهم فقراء، وأن الله كافي. إذا تأصل هذا الأصل فيأتي بعد ذلك التفريع، ما تأصل هذا الأصل فاعلم أن الإنسان سوف يبقى في إشكال كبير دائما، لن يجد القناعة الدائمة عندما يأمره الله بأن يفعل شيئا يعارض ما في غريزته من الشهوات، فإن الإنسان سوف يرتبك في الاختيار والمعادلة. أما من أسس ميزان قلبه من هذا الأصل العظيم فقد ارتاح واستقام أمره وحاله، وهذا حال الصديقية، مبناها ما هو؟ إذا جاء الأمر من الله قال صدق الله، وأن الأمر انتهى، قال الله فانتهى الأمر، وهذا ما كان عليه صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه. فما من شيء بلغه عن وحي السماء إلا قال صدق صدق. إذن هذا هو الأصل، وهذه هي طريقة القرآن. فمن علم ما لله جل جلاله من الأسماء الحسنى والصفات العلى فإنه بعد ذلك يتفرع على هذا الأصل إيمانه بالهدى الذي جاء من عنده، وأنه هو الهدى، وأن كل ما عداه لا يوصف بالهدى أبداً حتى نجد له موافقة للهدى الذي جاء من عند ربنا، فهذا أصل الإيمان بما جاء من عند الله من الكتب وأن ذلك هو الحق. ثم الإيمان بحملة هذا الحق وهم الرسل وخاتمهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم الإيمان بأن بعد هذه الحياة حياة وحساب. فإذن هذه الأصول التي هي أركان لإيمان المؤمن فإنها إنما تبنى على ذلك الأصل العظيم العلم بربنا جل جلاله. فمن أصل ما في قلبه وأقام ميزان الحق في صدره على هذه الأصول فعندها سوف يتعامل مع الحق الذي يأتي من عند ربه بكل قبول وخضوع. هذا الكلام أيها الإخوة وهذه القضايا الرئيسة التي قدمنا بها ونحن نقرأ آية عظيمة بين أيدينا، هذه الآية تضمنت أمراً مرتبطاً ببذل كبير وتكليف عظيم لعباد الله المؤمنين، وهو أن يجودوا بأنفسهم لنصرة دينهم ولإعزاز كلمة ربهم وأن يسترخصوا ذلك في تحقيق هذه الغاية. ولذلك قلنا في آية الدرس الماضي في سورة البقرة وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقلنا أن هذه الآية توطئة لتكليف عظيم، لأن أمر الله بالصبر ثم الإعلام بالمكافأة العظيمة أن الصابر في معترك عمله الذي احتاج فيه إلى الصبر فعندما يصبر ليعلم أنه ليس هو لوحده في ذلك المعترك بل ليعلم أن الله العظيم القوي معه، إن الله مع الصابرين. فإن كنت صادقا مع الله فاعلم أنك لن تكون لوحدك في أي معترك من معتركات الحياة، أي ميدان، في أي ميدان من ميادين الحياة، فإن الصابر المحتسب ليعلم أنه لا يخوض ذلك المعترك لوحده بل معية الله، معية التأييد، معية النصرة، معية الإعانة، معية الهداية، معية الإرشاد، سوف تكون معك. اصبر محتسبا واعلم بأن الله عز وجل معك لأن الله أوفى الأوفياء والله لا يخلف الميعاد، فمن أوفى بعهده من الله، فالله عز وجل يقول إن الله مع الصابرين. وهنا كما قلنا وتبين أن المراد معية خاصة، فإن المعية كما قلنا تنقسم إلى قسمين: معية عامة لكل الخلق، فالخلق لا يمكن أن تقوم حياتهم بدون معية الله، حتى أهل الكفر لو تخلى الله عنهم لما استطاعوا أن يأكلوا شيئاً، لكنها معية الله. فهذه المعية العامة أما المعية الخاصة وهي معية التوفيق، معية الهدى، معية العون، معية التسديد، معية النصرة، فهذه معيته جل جلاله لعباده المؤمنين. فالمعية هنا المعية الخاصة وليست المعية العامة، إن الله مع الصابرين. ومفادها أي أنك لن تكون لوحدك في ذلك المعترك ما دمت صابراً محتسباً. فقلنا كما قال العلماء أن هذه الآية، وكما قلنا الآيات هذه في أي مرحلة زمنية نزلت؟ نزلت في الفترة الأولى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد 16 شهراً من الهجرة النبوية، وفي أحداث نزول تحويل القبلة، وقبل غزوة بدر نزلت هذه الآيات. فلذلك الأمر بالقتال والأمر بالجهاد والأمر ببذل النفس في سبيل الله، فلذلك كانت الآيات كأنها تخبر المؤمنين بهذا الأمر، والبداية بما أعد الله عز وجل من الدرجات لمن قام بهذا العمل العظيم. فقال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا إخوتي، من لم يستطع أن يصبر على مجاهدة عدوه في داخل نفسه فلن يستطيع أن يثبت في ميدان معتركه بالسنان. لذلك نجد هذه طريقة القرآن، أن البناء والاستعداد إنما يبدأ ببناء النفس، لأن من لم يثبت في مواجهة خصمه في أعماق نفسه فكيف يستطيع أن يصبر في ما هو أكبر من ذلك؟ فلذلك هذه نجد، فعندما يأتي الأمر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، الحديث عن بذل النفس والروح ومواجهة الخصم بالمقاتلة، سبقها ماذا؟ سبقها ميادين لتزكية هذه النفس، وجهاد لإصلاحها، وجهاد لمكافحة هذا العدو الذي يريد إفساد نفسك وإتلافها. فإن لم تنتصر عليه في معتركه مع نفسك فاعلم أنك لن تنتصر عليه في معتركه بجسدك. فهذه طريقة ربانية لا بد من الإفادة منها. فيقول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية العظيمة الكريمة المباركة فيها فوائد كبرى وقواعد عظمى في طريقة التعامل مع النفس، وكيف تعلمنا آيات القرآن كيف نتعامل مع أنفسنا ونرتقي بها، لتقف أشرف المواقف وأحسن المواقف، لنرى كيف نجد معية الله ونجد عطاءه، معية الله في رد كيد الكائدين وإفساد شبههم وإبطالها، وكيف نجد العون لأنفسنا، وكيف تحدث المعادلة مع ما في نفوسنا من الغرائز والميل وبين ما يأتينا من عند الله من المطالب. كل هذا نجده في هذه الآية، ونجد أيضاً منهجاً في التعامل في باب الخيرات إذا سبق إليها بعضنا. كل هذه المعاني يشير لها العلماء عند هذه الآية العظيمة الكريمة. فيقول الله عز وجل: ولا تقولوا، لا هنا لا الناهية التي جزمت الفعل الذي بعدها وعلامة جزمه حذف النون، ولا تقولوا، فهو نهي أي إعلام بأن الفعل الذي بعدها ليس مرضي عند الله تعالى. إذن هنا أدب نحن مطالبين به، نحن مطالبين به، نربي أنفسنا عليه، أننا نربي هذه النفوس أن يكون هواها تبع لما جاء من عند ربنا عز وجل. وهذا ميزان، ميزان إيمانك أن يكون هواك موافق لما جاء من عند ربك. فأبغض شيء عندك ما حرمه الله، وأحب شيء إليك ما أمر به الله، فيصبح حب النافع مرتبط بماذا؟ بأمر الله. فالنافع هو ما أمر الله به، والضار هو ما نهى الله عنه. إذا وصلت إلى القناعة العقلية بأن ما أمر الله به فهو نافع محض في النفع، وما نهى الله عنه فهو ضار محض في الضرر، وقبلت نفسك ذلك ورضيت به، فاعلم أن معنى الإيمان قد أصلت له أصلاً عظيماً في نفسك. فلذلك لا تقولوا نهي، فانظر إلى نفسك عند كل نهي نهيت عنه، فهل إذا عرض عليك تجد كرها؟ وهل إذا رأيته تجد بغضا؟ مقياس وميزان، قس نفسك. هل إذا رأيت من فعل الطاعة تجد ابتداء تلقاء من أعماق نفسك ميل إليه وحب له؟ وهل تجد من يفعل المعصية ابتداء نفور عنه؟ فإن وجدت ذلك فاعلم أن هذا إيمان. ولذلك ذكرت لكم موقفا للإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه، ماذا يقول؟ يقول: إني لأرى المنكر، إني لأرى المنكر فلا أطيق تغييره، ما أستطيع. قال: فأبول دما كمدا. من الحزن الذي أصابه حتى يمرض فيبول الدم من الحزن، أنه كيف رأى منكراً وما استطاع أن ينكره. إذن لا تقولوا، إذن هو أمر لا يرضاه الله. إذن معناه هنا ننتبه، ما هو الأمر الذي نهى الله عنه أي الذي لا يرضاه أي الذي لا يحبه، حتى لا ندخل فيه ولا ندخل أنفسنا فيه، وأن نجد كرها له إن رأيناه أو سمعنا به. إذن هذا مقتضى النهي. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. الموت حق والآخرة حق، فإن الناس يحيون ثم يموتون، هذا أمر نشاهده، والآخرة حق لأنها بالنسبة للمؤمن علم يقين، للمؤمن علم يقين لأنه يعلم أن الله لا يقول إلا الحق فهو الحق. فالإنسان يموت، فالله عز وجل يقول إن هناك فئة من الأموات ليسوا بأموات، إن هناك فئة من الأموات ليسوا بأموات، من هم هؤلاء؟ وينهى الله أن يقال لهم هذا الوصف، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. فإن الإنسان يموت بأسباب متعددة، فيقول الله عز وجل العليم الحكيم أن هذه الفئة التي ماتت في سبيل الله، وما المقصود في سبيل الله؟ المقصود هنا في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقوله في سبيل الله حصر هذه الميتة في الدفاع عن دين الله وإرادة نصرة دين الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قيل له الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، من في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط. هذا الذي استحضر هذا الشرط وهذا القيد، وهذه هي النية التي امتلأ قلبه بها فكانت دافعاً له لهذا البذل، هذا الذي هو في سبيل الله، من عداه ليس في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طبعاً كما قلنا الآيات نزلت في أول فترة الهجرة وقبل الغزوات، فكان أهل النفاق وغيرهم، فإن مات أحد من الصحابة قالوا فلان قتل نفسه من أجل محمد وماذا سوف يستفيد؟ إذن قول يقال، ومنهم من يقول قتل فلان ففاته خير الدنيا وفاته نعيم الدنيا ولذائذها، إذن هو ماذا؟ إيلام لأهل الميت، وفي ذلك ماذا؟ فت عضد في حمل أمر هذا الدين في كل ميادينه. فهنا يأتي الجواب من الله، وعندما قلنا هذه الآية كآيات كثيرة في هذا القرآن والله تعلمنا منهجا عظيما، وهو أن يعلم المؤمن أنه بإيمانه قد استجلب معية الله معه، معية النصرة والتأييد. فلما قال هؤلاء ما قالوا يأتي الجواب من عند الله عز وجل. هؤلاء ما بذلوا أنفسهم إلا لأجل الله عز وجل، وأن هذا مقصودهم، لأن الله أمرهم بذلك ففعلوا. إذن جواب على من قالوا أنهم بذلوها لأجل إنسان، بل الأمر هو لله سبحانه وتعالى. ثم الذين قالوا بأنهم فاتهم لذة الدنيا، فيخبرهم بأن هؤلاء موتهم إنما نقلهم من حياة إلى حياة أكمل وأطيب، وإلى رزق أوسع، وإلى عطاء أكبر، وإلى شرف أعلى، فكان انتقالهم إكرام لا حرمان، وكان انتقالهم وموتهم زيادة لا نقصان. فتحول الأمر إلى ماذا؟ إلى ميزة. وهم قد أرادوا أن يكون ماذا؟ أن يكون سبب تثبيط وتحبيط، فجاء الخطاب ليجعل الأمر محل ماذا؟ محل رغبة وشرف، فيشعر من حول هذا الشهيد بأنهم نالوا شرفا، وأن ذهابه عنهم زيادة لا نقصان. هذه معاني عظيمة. لذلك ماذا جاء في هذا الباب؟ وكيف فعلا نقلت الشريعة هذا الإنسان المؤمن من حول الميت ليرضى بهذا المصاب ويعتبره شرف ومحل فرح، وذاك الذي بذل يعتبر أن إقدامه على ذلك الأمر أمنية؟ كيف لا؟ ولنسمع. عندما جاء ذاك الأعرابي كما في حديث شداد ابن الهاد رضي الله عنه، أعرابي، قال: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج معك للجهاد في سبيل الله. أذن له صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن وقت قتال. قال شداد: ما هي إلا فترة، يعني ليست بالطويلة، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد. قال: فخرجنا، وخرج الأعرابي معه. قال: فكنا إذا نزلنا منزلا ذهب الأعرابي بظهرنا، الذي معنا من البهائم من الخيل ومن الجمال يرعى بها. قال: فمررنا على قرية فغنمنا منها مغانم كثيرة بدون قتال، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقسمها بين أصحابه، وبعث للأعرابي بقسمه مع أصحابه، دفعوه له مثل ما أخذوا أخذ. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك، قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه وجاء مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وضعه بين يديه، قال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا قسمك من الغنيمة. قال: والله يا رسول الله، ما خرجت معك لأجل هذا، ما خرجت لأخذ مال، وإنما خرجت لأرمى بسهم فيدخل منها هنا، وضع إصبعه في نحره، ويخرج منها هنا، وضع إصبعه في قفاه، فإذا وقفت بين يدي ربي عز وجل وسألني فيما ذلك، قلت: فيك يا رب، من أجلك يا رب، من أجلك، إذن لا من أجل البشر، وإنما من أجل الله ودين الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا وليس ليقال عنك، فسيعطيك الله ما طلبت. قال شداد: وفي الغد، في اليوم الثاني، قابلنا العدو، قال: حتى إذا نزل المساء جيء به محمولا، قال: فنظرت إليه فإذا بالسهم قد دخل في الموضع الذي وضع إصبعه فيه، وخرج من الموضع الذي وضع إصبعه فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلينا وقال: أهو هو هذا الذي جاء بالأمس وقال ما قال؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هو هو. قال: صدق الله فصدقه الله. قال شداد: ثم قدم بين يديه وصلى عليه ودعا له، وكان من دعائه أن قال: اللهم هذا عبدك، خرج مجاهدا في سبيلك واستشهد وأنا شهيد على ذلك. قال شداد: فتمنى كل واحد منا أن يكون ذاك المقتول. إذن هذا التحويل الذي يصبح عند هذا الإنسان أن بذل روحه أمنية، هذه طريقة القرآن، طريقة وحي السماء، وهو يربي هذا الإنسان. وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، جاءت أم حارثة ابنها شاب لم يصل العشرين، قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لنصرة دينه، فخرجت أمه قالت: يا رسول الله أخبرني. أم قالت: أخبرني ماذا فعل حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت نفسي، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها ليست جنة بل جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. إذن كم سوف يكون هذا الأمر أثره على أم حارثة في أن يتحول الأمر عندها من مصاب إلى ماذا؟ إلى فرح وسرور. وأيضا جابر بن عبد الله، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام أنصاري رضي الله عنه، أيضا استشهد في غزوة أحد، يقول: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدني حزينا منكسرا، قال: يا جابر ما لي أراك حزينا منكسرا؟ قال: قلت: يا رسول الله، مات أبي، قتل يوم أحد، وترك علي دينا وعيالا، سبع بنات ليس لهن عائل إلا جابر وهو ما زال شاب، ودين كبير وجله لبعض اليهود. انظر نفس المسار كيف تتحول المشكلة إلى شرف وفرح. قال: يا جابر ألا أخبرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: والله يا جابر ما كلم الله أحدا قبل أباك إلا من وراء حجاب، وقد كلمه كفاحا، قال له: تمنى يا عبدي. ماذا تريد؟ اطلب. الله العظيم الجليل يعرض على عبده الفقير، يقول له: تمن، ماذا تريد؟ قال: يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك فأقتل. إذا كان هذا العمل هو الذي بلغني أنك تكلمني وتعرض علي ما أريد، فأريد أن أعود إلى الدنيا لأفعل هذا العمل مرة أخرى. قال: يا عبدي تمن، فإني قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال: أتمنى أن ترضى عني، فإني قد رضيت عنك. فكتب الله له الرضا. وسعد بن معاذ أيضا شهيد الصحابة، لم يمضي له في إسلامه إلا سنوات معدودة، ثم يموت فيهتز عرش الرحمن لموته. إذن عندما يقول الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، إذن هنا الله جل جلاله بهذه الآيات والكلمات المباركات يجعل هذا الأمر عند الإنسان المؤمن مطلبا، وعند من حوله يجعله مغنما، فلا يكون محل حزن ولا يكون محل ألم. وهذه طريقة القرآن في كل ما يأمر به من الأوامر، وهذا مرده كله نعود إلى الأصل الأول، إيمانك بالله وإيمانك بصدق خبره سبحانه وتعالى. فإذن يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. إذن قلنا في سبيل الله قيد، في سبيل الله قيد، بمعنى أن من لم يكن هذا مقصوده فليس داخل في هذا الوعد الموعود عليه من الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، أي في هم أموات، أي لا تقولوا هم أموات، بل أحياء، أيضا أحياء خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، بل هم أحياء. فالله عز وجل يقول أنهم ليسوا أمواتا، وهذا طبعا يؤخذ منه أن أهل الإيمان منعمون في قبورهم، وأيضا قاس عليه العلماء أن أهل الكفر معذبون، فإن قوم فرعون كما ذكر الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فإذن حياة القبر وما فيه من النعيم أو العذاب فإن هذا أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة، بل أحياء ولكن لا تشعرون، أموات. فقوله بل أحياء هذا يسميه أهل اللغة إضراب إبطالي، وهو أعلى أنواع الإبطال للشيء وإثبات ما بعد بل، أي أن من قال أنهم أموات لم يقل الحق أبدا، وأن الحقيقة خالفت قوله تماما. قول بل، فهذا كما قلت يسمى إضراب إبطالي، إبطال ما قبل بل وإثبات ما بعد بل. فما قبل بل أنهم قالوا أموات، فالله يقول لا ليسوا بأموات. إذن ما هو حالهم؟ بل أحياء. فإذن هذا الإخبار بل أحياء عند ربهم. طب هنا قد يقول إنسان: أليس كل الأموات سوف يكونون أحياء حياة برزخية في قبورهم؟ الجواب بلى. طيب لماذا اختص، ما هي الميزة أن يقول في الشهداء أنهم أحياء إذا كان حتى المعذب هو حي في قبره، وكذلك المؤمن إذا لم يكن شهيدا حي في قبره، فلماذا الاختصاص بالشهداء في هذا الأمر؟ قال العلماء الجواب عن ذلك: بل أحياء، قالوا أنهم اختصوا بالذكر تشريفا لهم، تشريفا لهم وتنويها بشأنهم من جهة تقديم البشارة لهم بأن حياتهم التي انتقلوا إليها إنما هي خير مما كانوا فيه وأعلى وأكرم. فإذن هذا التنويه وهذا التشريف لما كان بهذه الكيفية استحق أن يذكر على جهة الاختصاص تنويها بما بحالهم، وأن النقلة كانت عظيمة كبيرة. ولذلك جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطير في الجنة تأكل من أشجارها، فيجعل الله تلك الأرواح في أجساد تلك الطيور وتطير في وسط الجنة وتأكل من أشجار الجنة، إكرام من الله عز وجل. فإذا حياتهم هي أشرف وأعلى وأوسع، فلذلك بكل ليس هناك شيئا فقدوه، وليس المتعة فقط متعة معنوية لأنفسهم، بل هم يأكلون من أشجار الجنة ومن ثمارها ويطيرون بين أشجارها. فإذا هذا إخبار الله سبحانه وتعالى، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون أي بمعنى أن الحياة التي يعيشها هؤلاء لا تعرفون أيها الناس كنهها وطبيعتها، واضح؟ فإذن هي حياة ليست كحياتنا لكنها حياة. لذلك لا نقول هل هي فقط على النفس أو الجسد ولهم أجساد أخرى أو غير ذلك، فالله عز وجل أخفى هذا الأمر، وأن عقولنا في هذه الدنيا لا نستطيع أن ندرك بها هذا الأمر وهذه الحياة التي يعيشها الناس. وهنا الإنسان يقف موقف التسليم لربه، هذا يبنى على الأساس الأول العلم بالله. كلما والله كان البناء قوياً عظيماً مؤصلاً في العلم بالله استقام لك كل التوجيه من عند الله عز وجل. بل أحياء ولكن لا تشعرون. فإذن نحن لا نعلم بحياتهم كيف هي، لكننا نتيقن بأنهم أحياء، هذا اليقين الذي أمرنا به، والثمرة أن نتعامل وفقه مع أنفسنا ومع من حولنا. فهذا الذي أمرنا به، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. فلذلك نجد في هذه الآية الكريمة المباركة النهي عن القول بأن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، سواء كان قول لسان أو قول قلب، كل ذلك منهي عنه. قول القلب اعتقاد، فلا نعتقد أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، هذا منهي عنه، ولا نقول أنهم أموات، ننطق ذلك بألسنتنا. أيضا نأخذ من الآية قضية الإخلاص، الإخلاص في كل الأعمال وفي القتال في سبيل الله على وجه الخصوص، لأنه شرط تلك المنزلة، شرط تلك المنزلة التي وعد الله سبحانه وتعالى عليها. وأيضا نأخذ منه إثبات حياة الشهداء وأنها حياة برزخية لا تمثل حياة الدنيا، بل هي أجل وهي أعظم، ولكننا لا نعلم كيفيتها. ونأخذ أيضا أن الله كريم وأنه جواد، فمن كرمه أن العطاء في الجزاء أكبر وأعظم من العمل، أعظم من العمل. ما الذي فات الشهيد؟ فارق الدنيا فأعطاه الله حياة أكبر وأوسع وأكمل، واضح؟ فإذن هو زاد أمره وعطاؤه ولم ينقص. فإذن عطاء الله وثوابه فإنه أجل من العمل، أجل من العمل، وهذا شأن ربنا عز وجل. فإن الإنسان يعمل الحسنة فيجازيه الله بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. أيضا إثبات نعيم القبر وأن الناس ينعمون في تلك الفترة قبل يوم القيامة. وأيضا تعطينا فائدة بأن أحوال البرزخ وعالم الغيب غير معلومة لنا، غير معلومة. ويعطينا أيضا أن الإنسان عندما يتربى على شريعة الله جل جلاله فإنه يجد السلوى عند كل أمر ثقيل على النفس، يجد فيه سلوى ويحوله إلى محل رضا بدل الألم. وهذه المفارقة بين من يتربى على شريعة الله سبحانه وتعالى ومن يتربى على غير شريعة الله عز وجل. فإذن هذه الآية الكريمة وهي تستقبل غزوة بدر تتهيأ بها النفوس، وكأن الله سبحانه وتعالى يربي نفوس أصحابه رضوان الله عليهم، يربيهم على ماذا؟ يربيهم على أن الذي بينهم وبين ربهم أن يقوموا بأمر دينه وأن يبذلوا له وأن لا يبخلوا على أمر دينهم بشيء، وأن الله عز وجل سوف يخلفهم، وأن الله سوف يخلفهم ويعطيهم عطاء عظيما كبيرا. فإذا هذه بعض المعاني التي ذكرها العلماء عند هذه الآية المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.